بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الوصف الثالث من الأوصاف الذي يجب توفرها في الشاهد وهو الإيمان. ومعنى الإيمان هو كونه شيعيا مقرا بإمامة الأئمة الاثني عشر، ويسمى الإيمان بالمعنى الأخص، لأن الإيمان تارة يطلق بمعنى الأعم والمراد به الذين آمنوا، أي الذين حصل عندهم إيمان بوجود الله، ويطلق تارة أخرى بمعنى الإيمان بالمعنى الأخص وهو المسلم الشيعي الإمامي المقر بالإمامة الأئمة الاثني عشر. وتوفر شرط الإيمان في كوصف بالشاهد اتفقت عليه كلمة الفقهاء الإمامية، إنه لا يشترط في صحة قبول شهادة الشاهد أن يكون مؤمنا، فلا تقبل شهادة غير المؤمن. لهذا قال المصنف: فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام. يعني لا نقبل شهادة شخص غير مؤمن حتى لو كان مسلما، مثل المذاهب الإسلامية أو الفرق الإسلامية الأخرى، لا نقبله كشاهد وإن كان مسلما ما دام لم يتصف بوصف الإيمان. لا على المؤمن، يعني لا نقبل شهادة المسلم على المؤمن. المسلم هو خصوص من تشهد الشهادتين مثل باقي الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى، نسمي مسلم. لا نقبل شهادته على المؤمن المقر الإمام الاثني عشر، ولا على غيره، يعني ولا على غير المؤمن، مثل شهادة المسلم على المسلم أيضا لا نقبلها، إنما نقبل فقط شهادة المؤمن على المؤمن وشهادة المؤمن على المسلم، هذا التي نقبلها. وأما شهادة المؤمن على شهادة المسلم على المؤمن لا نقبلها، وكذا شهادة المسلم على المسلم أيضا لا نقبلها. ما هو الوجه في عدم قبول شهادة غير المؤمن حتى ولو اتصف بالإسلام؟ علل المصنف قال: لاتصافه بالفسق. يعني نحن نشترط في الشاهد يكون عادل ليس فاسقا، وهذا الشخص الغير مؤمن هو فاسق. لماذا فاسق؟ لأنه خرج عن طاعة أهل البيت، لأنه المعصية العظيمة اللي موجودة عنده إنه ينكر إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام باعتبارهم أوصياء، وقد نصبهم الله تعالى لهداية الأمة بالوصاية. لهذا سوف يكون مشمول بقوله تعالى: نعم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، فلا تقبل شهادته، هذا أولا. بعد: والظلم المانع من قبول الشهادة، أيضا هو متصف بالظلم لأنه قد ظلم نفسه بإنكاره أئمة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، لذلك راح يكون مشمول بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقبول شهادة المسلم غير المؤمن ركون إليه، وهو ظالم لنفسه بإنكار إمامة أهل البيت ومعاندته للحق، فلذلك مشمول بهذا النهي فلا يقبل منهم. لهذا قال: لاتصافه بالفسق اللي هو الخروج عن طاعة أهل البيت عليهم السلام، والظلم يعني ظلمه لنفسه بإنكار الإمامة ومعاندته للحق، وهذا الفسق والظلم مانع من قبول الشهادة. نعم، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية، إذ لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية مطرحة. نعم، عندنا ورد عندنا في الدليل أنه يمكن قبول شهادة الكافر الذمي مثل اليهودي أو النصراني أو المجوسي اللي هو الذي يكون على ذمة الإسلام من أهل الكتاب في خصوص الوصية. يعني إذا شخص راد يوصي وصية وراد يشهد شهود عدول على وصيته، ولم يكن هناك مع فقد عدول المسلمين لم يكن هناك من المسلمين من يشهد له على هذه الوصية، وكما لو كان الشخص في سفر أو دار غربة نعم أو مثلا في مكان غير موجود فيه مسلمين في بلد من البلاد المعروفة بالكفر، وراد يوصي ولا يوجد عنده عدول مسلمين، لكن يوجد عنده عدول من أهل الذمة على حسب ديانتهم، فهل تقبل شهادتهم على الوصية؟ الجواب نعم. وقد وردت آية في القرآن الكريم، نعم، في ظاهر هذه الآية إن الموصي المسافر إذا أراد أن يوصي بوصية ولم يكن عنده من عدول المسلمين يمكن له أن يشهد غير المسلمين على ذلك، وآخران من غيركم كما ورد في سورة المائدة، يعني يشترط العدالة في دينه. وتقدير الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم، نعم، على الوصية، نعم، إذا لم يوجد عدول مسلمين من يشهد له بذلك. وتوجد روايات في ذلك، نقرأ لكم منها رواية حسنة ضريس الكناسي. الحسنة يعني الرواية التي ورد في سندها رجل ممدوح وإن لم يثبت عدالة مثلا عدالته أو وثاقته، لكنه ممدوح عند رجال أهل الحديث. سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته. السائل يسأل الإمام عن شهادة أهل الملل، مثل أهل الملة يعني الذمي من أهل الكتاب مثل اليهودي النصراني، هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم، من غير أهل ملتهم يعني مثل المسلم، هل تجوز شهادة أهل الملة مثل اليهودي والنصراني على غير أهل ملته مثل المسلم، يعني يشهد على يشهد على المسلم؟ الإمام يقول له لا، يعني لا يصلح أن يشهد غير المؤمن على المسلم مثل الكافر الذمي، إلا في فرض واحد وهو أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، يعني ما موجود عدول المسلمين من يشهد بها إلا هم، وجازت شهادتهم في الوصية، فقط نقبلها في الوصية. يعني الشخص يريد يوصي ويريد يجعل شهود عدول على وصيته حتى يثبتها، وما عند عدول مسلمين إلا أهل الذمة، نعم. والإمام يعلل ما هو الوجه في قبول شهادة الذم خاصة في الوصية، يقول لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم، لأن الوصية إذا ثبتت بها بعض الحقوق منها التوزيع الإعطاء، فلذلك لا يذهب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته لمجرد عدم وجود شهود يشهدون على ذلك، نعم، من المسلمين، فلذلك نقبل بها شهادة الذمي خاصة في الوصية، نعم، متى؟ إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد به، بل عندنا أحاديث تثبت أنه تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، لكن لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. نعم، يبقى السؤال، هل يشترط كون الموصي في غربة كما هو ظاهر الآية المباركة في الموصي المسافر الذي لم يجد في أرض غربته عدول مسلمين يشهدون له، أم لا مطلقا؟ ولو لم يكن الموصي في غربة، حتى لو كان في بلده لكن لم يجد عدول المسلمين، ولكن قربه موجود من أهل الذمة أم لا يشترط ذلك؟ المصنف قال باشتراطه رواية مطرحة، يعني أكو رواية يفهم منها اشتراطه أن المسلم يكون في أرض غربة، لكن هاي الرواية قد طرحها الفقهاء والأصحاب ولم يعملوا بها. المصنف يريد يشير إلى رواية يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. قال إذا كان المسلم في أرض غربة، خلي نقاط لأن الرواية طويلة، إحنا نأخذ منها موضع الشاهد فقط، خلي نقاط إشارة إلى وجود نص، فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما. نعم، الرواية بها قيد وهو إذا كان المسلم في أرض غربة، يعني يشترط في الموصي أن يكون في غربة، مثلا كان مسافر في أرض ليست أرضه وراد يوصي. نعم، واشترط شر القيد الثاني فلم يجد مسلمين، يعني لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد له بوصيته، أشهد على وصيته رجلين ذميين، يعني جاز أن يكون الشهود على وصيته هم من أهل الذمة. وقيدت الرواية مرضيين عند أصحابهما، هذا القيد استفاد منه الفقهاء أنه لابد أن يكون هؤلاء من أهل الذمة عدول بس حسب دينهم، يعني معروفين بالوثاقة، معروفين بالاطمئنان من الأخذ بأقوالهم، لكن حسب دينهم، يعني يشترط فيهم العدالة في دينهم. لهذا الإمام يقول مرضيين عند أصحابهم، يعني عند أصحابهم من أهل الذمة. نعم، لكن هاي الرواية كما قلنا المصنف عبر عنها بأنها رواية مطرحة، يعني قد طرح الأصحاب العمل بها وتركوها فلم يعملوا بها. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بعموم الروايات الأخرى، منها حسنة ضريس الكلاسي التي لم يوجد فيها قيد أنه المسلم موجود في أرض غربة. الإمام قال إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جاز شهادتهم في الوصية مطلقا، فالتمسك بعمومها لا يشترط كون الموصي موجود في أرض غربة. نعم، ثم قال المصنف ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم. ما هي الوسائل التي يثبت عندنا فيها أن هذا الشاهد موصوف بالإيمان لكي تقبل شهادته؟ أولا معرفة الحاكم، إذا كان الحاكم الشرعي يعرفه أنه مؤمن، يعني مقر بإمامة الأئمة الاثني عشر، فلا بأس بأن يقبل شهادته. اثنين أو قيام البينة، يعني اثنين شهود عدول يشهدون على ذلك بأنه مؤمن مقر بإمامة أهل البيت. ها البينة طبعا حجة في الموضوعات الخارجية، منها إثبات وصف الإيمان في الشاهد، فلذلك يثبت كونه مؤمن وتقبل شهادته. ثالثا أو الإقرار، إنه الشخص الشاهد هو يقر على نفسه بأنه مؤمن، يعني مقر ومعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، فإذا أقر بذلك واعترف قبل منه، فلذلك يثبت الإيمان عنده بأن يقول أنا مؤمن. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ لحد الآن إحنا عرفنا أنه تقبل شهادة المؤمن على المسلم، والمؤمن عن الذمي أو الكافر، ولا تقبل شهادة المسلم على المؤمن ولا شهادة المسلم على المسلم، وقلنا لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين إلا في مورد واحد وهو الوصية، لكن هل تقبل شهادة الذمي على نفس أهل الذمي؟ طبعا هذا وين يستفاد منه؟ كما لو كان أهل الذمة أرادوا أن يتحاكمون عند قاضي المسلمين، اثنين من أهل الذمة وقع بيناتهم خصومة ورادوا يتحاكمون عند قاضي المسلمين، وأحد من أهل الذمة عنده دعوة يريد يثبت دعوة وجاب لنا شهود من أهل الذمة، فهل نقبل شهادة أهل الذمة على الذمي في قبول الدعوة وإثباتها أم لا؟ هنا تظهر فائدته. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل لا، يعني لا تقبل شهادة أهل الذمة ولو كان على أنفسهم، يعني ذمي على ذمي، وهذا القول هو قول مشهور عند فقهائنا. لماذا؟ لأن قلنا هذا الذمي غير موصوف بالإيمان، وشهادة المقبولة لابد أن يكون موصوف بالإيمان، وقيل لا تقبل، وكذا لا تقبل على غير الذمي، يعني وكذا لا تقبل شهادة الذمي على غيره، لا على المسلمين، لأن ورد عندنا بالأحاديث إنه تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذم على المسلمين، وكذلك لا تقبل شهادة الذمي على غيره مثل الكافر، الكافر مثلا غير الكتابي أيضا لا تقبل، وقيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف والنهاية، قال نقبل شهادة الذمي نعم على نفس أهل الذمة، مثل اليهودي على اليهودي، شهادة النصراني على النصراني، شهادة كل ملة على ملتهم نقبلها في ذلك. ومستنده في ذلك هو قال المصنف وهو استناد إلى رواية سماعة، السماعة هو المقصود به سماعة ابن مهران الحضرمي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عند رواية يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن زرعة ابن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم. نعم، السائل يسأل الإمام عن شهادة أهل الملة اللي هم الذميين من كانوا في ذمة الإسلام من أهل الكتاب، هل تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين؟ قال لا تقبل، لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فيمكن الاستفادة منها من قبول شهادة كل ملة على ملتهم. نعم، لكن هاي الرواية قد يقال بضعفها سندا، لأن فيها محمد بن عيسى ويوجد كلام في ثبوت وثاقته من عدمهم، لكن إذا قبلنا توثيقه فالرواية يعبر عنها موثقة، لأن سماع بن مهران وكذلك زرعة ذولي لم يكونوا من الإمامية الاثني عشرية، لأن كانوا واقفية، فيسمون الرواية التي يردون فيها بأنها ماذا؟ موثقة، هم معروفين بالصدق لكن هم كانوا واقفية، وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقولوا بإمامة الإمام الرضا. المصنف ما هو رأيه؟ هل نقبل شهادة أهل الملة على ملتهم أو لا نقبلها مطلقا؟ قال والمنع أشبه، المنع من قبول شهادة أهل الملة على ملتهم هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، بل هو القول المشهور عند فقهائنا تمسكا بالعمومات التي لم تجوز ذلك، منها كما قلنا الحديث اللي ورد عن الإمام الصادق بأنه لا تجوز شهادة أهل الذمة مطلقا، نعم مطلقا لا تجوز. فإذا التمسك بالعمومات اختار المصنف والمنع أشبه، نعم، من قبولها حتى على أهل ملتهم، لأنهم غير موصوفين بالإيمان بل ولا حتى بالإسلام. الوصف الرابع: من الأوصاف التي يجب توفرها في الشاهد أنه لابد أن يكون عادلا، بأنه والمعنى العدالة أنه يأتي بالواجبات وتارك للمحرمات. قال المصنف: إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق. ما يحصل عندنا طمئنان بشهادة الشخص الذي يظهر ويتظاهر بفسقه، يعني فاسق ومتظاهر بالفسق وليس مستور أو مخفي عن الناس. ما يحصل عندنا طمئنان بقبول شهادته، ما نطمئن إلى صدقه مع تظاهره بالفسق، لأن الشخص اللي يرتكب فسق ومعصية لا يتورع عن ارتكاب الكذب، فكيف نطمئن نفوسنا إلى صدقه والقبول والأخذ منه وهو متظاهر بالفسق؟ ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر. لا ريب بمعنى لا شك في زوال العدالة عن الشخص الذي يرتكب بعض الذنوب الكبيرة. طبعا وقع خلاف عند الفقهاء ما معنى الكبائر والصغائر، ما معنى الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. قيل بأن الذنوب الكبيرة هي الذنوب التي توعدها الله بالنار، والصغيرة التي لم يتوعدها بالنار، مثل الزنا، اللواط، مثلا القتل، مثلا الغصب، هذني ذنوب كبيرة توعدها الله ماذا؟ بالنار، والتي لم يتوعدها صغيرة. وقيل المراد بالكبيرة هي التي ورد عليها النهي في ظاهر الكتاب، بعض المعاصي والسيئات ظاهر القرآن الكريم نهى عنها، لا تقربوا الزنا مثلا، نهى عن الكذب، نهى عن اللواط مثلا أو ما شابه ذلك، أو عن الرجم مثلا والقذف، هاي تعتبر كبائر لأنه ظاهر الكتاب نهى عنها، أو أكل المال بالباطل وما شابه ذلك اللي هو الغصب. وقيل إن المراد بالكبيرة ما كان الذنب الذي يرتكبه الإنسان مثلا يحبط الحسنات، يعني يزيلها، فهذه كبيرة. وما كان يحبط بالحسنات فهو صغير، يعني الذنب اللي يأكل الحسنات ويسقطها هذا كبير، والذنب اللي يرتكب الإنسان وبفعل لبعض الحسنات يزول هذا الذنب هذا يسمى بالصغيرة. وتوجد أقوال أخرى. المصنف يذكر مثال لنا لمعنى الكبائر مثل القتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة، يعني الممنوعة المحترمة، لا مثل، يعني طبعا الأموال المحترمة مثل مال المسلم ومال الكافر الذمي من أهل الكتاب اللي يسمى بالذم المعاهد، هذا أيضا ماله معصوم محترم، ما يجوز للمسلمين أن يتجاوزون عنه. الشخص اللي يأخذ أموال المسلم غصبا هذا حرام، أو يأخذ أموال الكافر الكتابي هذا حرام. أما أو هذا قيد الأموال المعصومة أي الممنوعة المحترمة حتى راح يخرج لنا أموال الكافر الحربي، لأنه غير محترم لا بنفسه ولا ماله، فيجوز أخذ أمواله لو وقعت في يد المسلمين. وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار، يعني وكذا تزول العدالة لو شخص واقع وارتكب الذنوب الصغيرة مع الإصرار عليها. ينقل الشهيد الثاني صاحب كتاب المسالك أن المراد بالإصرار يعني الإكثار منها، هو ذنب صغير لكن هو يكثر منه، هذا يزيل العدالة ويسمى إصرار عليه، سواء كان هذا الذنب من نوع واحد أو من أنواع مختلفة من الصغائر، أو في الأغلب يعني بحكم الإصرار المستمر، لو هو يصر عليه أو في الأغلب يأتي به فهو بحكم الإصرار على المستمر. وقيل إن المراد من الإصرار بمعنى المداومة، يعني داوم على فعله من دون أن يتركه حتى ولو يكون بمقدار كثير، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة. ولعل الإصرار لعله هم يتحقق بالإكثار وهم يتحقق بالمداومة. وفي حكم الإصرار هو العزم على فعلها ثانية، شخص يقصد ويعزم على أنه يفعل الذنب مرة أخرى، يقصد في نفسه ويعزم أنه أنا فعلتها وراح أفعلها مرة أخرى، هذا نفس هذا القصد والعزم هو يعتبر إصرار على الذنب الصغير حتى ولو لم يفعله بعد ذلك، نفس قصده وعزم على فعل ثانية هذا إصرار عليه. وقد مثل بعض الفقهاء للصغيرة بمثل النظر إلى المرأة الأجنبية بغير ريبة أو تلذذ. النظرة الريبة هي النظرة التي يخاف منها الوقوع في الحرام، اللي يسموه نظرة الافتنان، خوف الفتنة. نعم، فبعضهم عبر عن الصغيرة وأعطاها مثال هكذا، أو في الأغلب يعني أي كثير ما يفعل الصغائر، لأن هذا بحكم الإصرار المستمر. أما لو كان في الندرة، يعني لو شخص هو في أصله عادل لكن قد يرتكب في بعض الحالات بعض الصغائر نادرا، الندرة بمعنى قلة الوجود، نادرا قد يقع منه صغيرة أو واحدة أو اثنان، لو وقعت منه الصغيرة ولو في فرض نادر القليل الوجود، هل هذا يسقط عدالته أم لا؟ فقد قيل لا يقدح لعدم الانفكاك منها. القول المشهور عند فقهائنا إنه لا يقدح ولا يضر بالعدالة، لو شخص هو معروف بالعدالة لكن نادرا قد يقع منه صغيرة واحدة مثلا أو اثنان، هذا هل يقدح في عدالته؟ القول المشهور لفقهائنا إنه لا يقدح ولا يضر بالعدالة. ما هو الوجه في ذلك؟ قالوا لعدم الانفكاك منها، لأن الإنسان غالبا ما ينفك عن أنه قد يرتكب بعض الصغائر، ما ينفك عن ذلك. نعم، مهما بلغ من حجم حدالته، نعم قد يرتكب ولو نادرا صغيرة واحدة أو صغيرتان، لأن بالحقيقة الإنسان الاعتيادي ما معصوم عن الخطأ، قد تقع منه الصغيرة إلا فيما يقول. نعم، بعض الناس القليلين لا يرتكبون حتى الصغائر مثل العلماء أو الأتقياء، فهؤلاء وإن لم يكونوا معصومين لكن لا، لكن يقل ويندر منهم وقوع الصغيرة، ما يقع منهم إلا فيما يقول. فاشتراطه التزام للأشق، يعني إذا اشترطنا أن كل شاهد حتى يكون عادل لابد أنه يجتنب من الكبائر وحتى الصغائر، وأن الصغائر لا تقع منه حتى لو كانت نادرة، فهذا التزام للأشق، يعني التزام لشيء شاق وصعب من الأعمال ويلزم من عنده الحرج، يعني بعد ما نقدر نوفر شهود عدول لأن غالب الناس ما ينفكون من ارتكاب الصغائر، فرح يصير التزام للأمر الأشق من الأعمال ويلزم منه الحرج. والمعروف عندنا أن الحرج منتفي شرعا لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا قول الأول. وقيل يقدحوا، هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي رحمه الله في كتابه السرائر، قال حتى الصغيرة اللي تقع نادرا أو يقل وجودها تقدح وتضر في عدالة الشاهد. لماذا؟ قال لإمكان التدارك بالاستغفار. ليش تقدح بعدالته؟ لأنه يمكن أن يدارك عدالته ويرجحها بالاستغفار، والتوبة والاستغفار مقدور على الإنسان في كل مكان أو زمان، فلذلك لو وقعت منا صغيرك لابد أن يدارك حبيبا بالتوبة والاستغفار حتى ترجع للعدالة، إلا نعم كما قلنا لإمكان التدارك والاستغفار. ونعم الآن نسأل عن رأي المصنف، صار عندنا قول مشهور فقهائنا أنه ما يشترطون الاجتناب عن الصغائر اللي تقع نادرا أو مما يقل وجودها، وقول لابن إدريس يقول لا، الصغائر ولو نادرا ويقل وجودها إذا وقعت تقدح في عدالة الشاهد. المصنف رأيه يقول والأول أشبه، الأول منه أنه اشتراط هذا يعتبر اشتراط التزام الأشق، فلذلك مشهور الفقهاء قالوا ما يشترط، أنه يكون الشاهد خالي حتى من الصغائر التي تقع منه نادرا، هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. وربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط. هذا التوهم نقله الشهيد الثاني في كتاب المسالك، قال إنه توهمه بعض الأصحاب، يعني بعض الفقهاء من عندنا، لكن لم يصرح باسمهم. ما هو الوهم هذا اللي نقله؟ إنه قد يتوهم واهم إن الصغائر ما تطلق على الذنب، يعني ما نقدر نسمي هذا الذنب هو ذنب صغير إلا مع القول بمسألة الإحباط. والإحباط هو بمعنى الإبطال، يعني ما معنى الإبطال؟ يعني إذا كان هذا الذنب يحبط ما تحبطه الحسنات، يعني أنت ارتكبت هذا الذنب، لكن إذا فعلت حسنات الحسنات تحبط وتبطل وتزيل هذا الذنب، فهذا نسميه ذنب صغير. وأما إذا كان هذا الذنب هو اللي يحبط الحسنات، يعني هو اللي يسقط ويبطل الحسنات، مثل الشخص اللي يرتكب ذنب وحسناته كلها تزول بسببه، فهذا ما يسمى بالكبيرة. فالكبيرة مثل ما يقولون هو اللي يأكل الحسنات، يحبطها، يزيلها. نعم، لكن هذا القول المصنف يقول وهذا بالإعراض عنه حقيق، يعني هذا الوهم احنا نعرض عنه وما نقبله، بل اهل التحقيق ما يقبلوه. لانه لماذا؟ لان مسألة الإحباط بالأعمال بمعنى الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي، فكل ذنب يحبط بالطاعة فهو صغير، وكل ذنب هو اللي يحبط الطاعة فهو كبير. هذا القول لا يقوله الإمامية، لأن هذا القول منقول عن المعتزلة دون غيرهم من باقي فرق المسلمين، والإمامية لا تقول به. فلهذا نقول إن الصغيرة تصدق ولو من دون القول بمسألة الإحباط. فلهذا قال وهذا الوهم، وهذا يعني الوهم بالإعراض عنه، يعني إحنا نعرض عنه ومن قبله، حقيق، يعني من هو ماذا؟ من فعل أهل التحقيق، لأنه غير مستلزم للقول بالإحباط. فإن إطلاقها بالنسبة، يعني إطلاق الصغائر على بعض الذنوب بالنسبة إلى غيرها من الكبائر، يعني يمكن جعلها إطلاق إضافية بالنسبة إلى ذنب آخر. يعني إحنا من نقيس النظر إلى الأجنبية مع الزنا نعتبر النظر إلى الأجنبية صغيرة بالنسبة إلى الزنا، لأن الزنا هو الكبير. فإذا إطلاق الصغائر بالنسبة إلى غيرها من الكبائر، يعني إحنا ما سمينا النظر للأجنبية صغير إلا بقياسه ونسبته إلمن للزنا. لينظر للأجنبية مو مثل ما يزني بالأجنبية، اللي ينظر هذا ذنبه الصغير، لكن اللي يزني هذا ذنبه الكبير. إذن إطلاق الصغائر بالنسبة إلى غيرها من الكبائر، لأنه يمكن جعلها إضافية بالنسبة إلمن إلى ذنب آخر. ولكل فريق اصطلاح، يعني المصنف يقول هذا اصطلاح الصغائر والكبائر يختلف حسب المذاهب وحسب الفرق الإسلامية على تقدير تسمية بعضهم على تقدير تسمية القائلين بالإحباط يسمونه هكذا مثل المعتزلة، وعلى غيرهم يسموه صغيرة بس من دون القول بمسألة الإحباط. على تقدير تسمية القائلين بالإحباط بمعنى أنه ما يكفر من السيئات فيكون صغيرة، هذا اصطلاح ورد عند بعض فرق المسلمين مثل المعتزلة. فبعضهم يقول إن الصغائر هي الذنوب التي محيت بالحسنات، وبعضهم يقول إن الصغائر مقابل الكبائر سواء محيت أم لا، ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، يعني لا يقدح ويضر في عدالة الشاهد إنه تارك لفعل المندوبات، مثل بعض الأشخاص يؤدي الواجبات بس ما يفعل بعض المندوبات مثل الدعاء، قراءة القرآن وغيرها من باقي المستحبات والصدقة. نعم هذا ما يضر في عدالته، لأنه يكفينا بالعدالة أنه ماذا يؤدي الواجبات وتارك للمحرمات. ولو أصر مضربا عن الجميع، يعني حتى لو كان عنده إصرار وقصد وعزم أنه مضرب وتارك عن جميع المندوبات والمستحبات، يعني هو إن كان هو قاصد وعازم أنه ما يفعل أي شيء من الحسنات من المندوبات المستحبات، ما يقرأ قرآن، ما يصدق، ما يذهب للمسجد، ما يصلي جماعة، وإن كان مصر ومضرب وتارك لجميع المندوبات، هذا ما يضر على عدالته. نعم المصنف يستثني، يقول ما لم يبلغ حد يؤذن بالتهاون بالسنن، يعني ما لم يصل إلى حالة أنه تركه للمستحبات مو من جهة أنه فقط لا يريد أن يفعلها، من جهة أنه هو يتهاون فيها ولا يعتني إنقاصا لمقامها. إذا كان يؤذن ويشعر بالتهاون بالسنن، يعني هذا عدم اعتناء بهاي المستحبات لأنه يستصغرها. نعم ويبلغ حد أنه يتهاون عنها ولا يحترمها أو لا يؤديها، ويشعر ويؤذن بالتهاون وعدم الاعتناء بها إلى درجة التحقير لها، لا هذا يضر، يعني راح يصبح انتهاك لهذه المستحبات، فهذا يضر في عدالته. نعم إذا ترك الحسنة المستحبات من باب أنه لا يريد أن يعملها، بس مو من باب أنه متهاون أو يشعر بالاستخفاف بها، هذا لا مانع منه. أما إذا بلغ حد التهاون وعدم الاعتناء بها من جهة الاستخفاف، فهذا يؤثر على عدالته. وهنا مسائل إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.